الأخبار العاجلة، حديث لرئيس المجلس السياسي الأعلى السيد مهدي المشاط، والذي يقول: يجب العمل بروح المسؤولية وبجد واهتمام وحرص وبحكمة. أيضا مؤامرات العادات السادف شعبنا اليماني العزيز على كل المستويات ومنها الحصار. رئيس المشاط يقول: ممارسات تحالف العدوان تكشف لنا وبشكل قاطع حقيقة هذا العدوان ووجهه الحقيقي البشع. مستوى الحقد لدى تحالف العدوان يتضح جليا في ممارسته وإمعانه وتلذذه في حصار أبناء شعبنا على كل المستويات. نؤكد لجماهير شعبنا أن هذه المؤامرات العدوانية يقف خلفها الأمريكي والبريطاني السعودي والإماراتي، والمنافقون من خونة الداخل ليسوا إلا منفذين لمؤامرات الأمريكان والبريطانيين. سنقف بروح المسؤولية وبكل جدارة واقتدار في كل إفشال كل المؤامرات بإذن الله تعالى. بعد توكلنا على الله وثقتنا به سنقف بروح المسؤولية كل في مجال عمله حتى إفشال المؤامرات ودحضها للأبد. لابد من التكامل والتعاون بين الشعب ومؤسسات الدولة. الحديث والكلام للرئيس المشاط في كلمته، وأدعو الشعب اليماني الذي نراهن ويراهن قائد الثورة على وعيه أن يطلع بدور التكافل والتعاون مع المؤسسات الرسمية. دور هذا الشعب بعد الاستعانة بالله هو الذي أفشل كل مؤامرات العدو من بداية العدوان حتى هذه اللحظة. دور أبناء الشعب اليماني سيكون الصخرة التي ستتحطم عليها كل مؤامرات الأعداء بإذن الله تعالى. وهناك تفصيل وكلام مطول للرئيس المشاط يصلنا من بعض الإخوة في اليمن، وكذلك وكالات الأنباء هي تنشر في هذه اللحظات ما يتفضل به الرئيس المشاط. أشكر الأخ محمد مهدي مرة أخرى على كل ما يرسله إلينا.
كل منا اليوم من كل أبناء هذا البلد، وجهات القبائل، ضباط الجيش، الوجهات السياسية، كل مكونات وفئات هذا الشعب، يجب أن نكون اليوم أكثر تصميماً على ثباتنا وأكثر وأعظم إحساساً بكرامتنا وهويتنا وانتمائنا وقيمنا الأصيلة من أي وقت مضى ومن أي مرحلة مضت.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. يلتحق بنا ضيف الكريم عضو مؤتمر الحوار الوطني من اليمن الأستاذ عبد السلام جحاف. سيد عبد السلام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله وبياكم. نتوقف في هذا اللقاء عند مؤتمر اللا سلام المنعقد حاليا في الرياض، تفضل.
لم أسمع الصوت غير واضح.
سيد عبد السلام، نسأل عن مؤتمر اللا سلام في الرياض.
نعم
تفضل.
الرياض هو مؤتمر للأسف تجميع الشتات ما ليس لو على باب السلام، لا من قريب ولا من بعيد. هذه الكذبة أن تحاول تبيض وجهها أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي لأنها داعية للسلام، ولكن ما ينبغي أن يفهم أن السعودية هي دولة معتدية، ولا يمكن في حال من الأحوال أن يقبل أنصار الله أو يقبل الشعب اليمني حوار ترعاه السعودية وهي دولة عدو. المؤتمر الإعلام والأموال على أساس أن يمرروا بعض المشاريع الأمريكية والصهيونية في اليمن، كان رد أنصار الله ردا واضحا وحصري تماما، ولا يمكن أن يكون هناك حوار في السعودية في دولة محايدة بعد رفع الحصار وإيقاف العدوان.
طيب سيد عبد السلام، كيف تنظر صنعاء وحكومة صنعاء لهذا المؤتمر، وكيف له أن ينعكس سلبا أو إيجابا على الواقع الموجود والحصار؟ تفضل.
نعم، هو مؤتمر هزلي.
نعم.
مكشوف مفضوح، ليس له أهداف ولا رؤية، ولا يحمل في طياته أي أمل للشعب اليمني. بل أنهم ينظرون إلى هذا المؤتمر على أنه مؤامرة، ويسبق تصعيد عسكري مع وجود تصعيد في الحصار على الشعب اليمني، منع دخول المشتكات النفطية، منع الغذاء والدواء، إغلاق مطار صنعاء، الجبهات العسكرية لا زالت متحركة. هذا المؤتمر عبارة الهدف من خلاله تبييض السعودية لوجهها أمام المجتمع الدولي وأمام الرأي العام، ولكن الشعب اليمني يعي جيدا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل بأن يحاور في الرياض تحت العصا الغليظة للسعودية. الشعب اليمني دائما وابدا يؤكد رفضه للوساله السعوديه والهيمنه السعوديه التي هي هيمنه امريكيه بالدرجه الاولى. فالواقع انه حتى المجلس السياسي ان دعوات السلام تخفي في حياتها عدوان يشدد من خلاله الانفصال.
طيب سيد عبد السلام، اسمح لي هنا أن نسأل عن مستقبل ما يمكن أن يتم الحديث عنه في قضية العدوان على اليمن، وإلى متى يمكن أن يستمر هذا العدوان في ظل هذه الأجواء؟ العدوان لازال يهزم في الميادين، في أكثر من ميدان، هناك أكثر من 50 جبهة مفتوحة يهزم فيها العدوان، لم يستطع أن يتقدم، وها هو الجيش واللجان الشعبية والإعلام الحربي وثق الانتصارات تلو الانتصارات التي تتحقق في الميادين، رغم أن هذا العدوان يمتلك ما يمتلك إلا أنه هزم ولا زال يهزم. تفضل.
السعودية أساسا هي الهزمة، ودعوتها للحوار في الرياض يعني كان هزيمة وفشل وعجز في تحقيق أهداف السيطرة على اليمن وإخضاع الشعب اليمني وتركيعه. مجرد أن تدعو السعودية لهذا الحوار على أساس يمني يمني هي تضر بهزيمتها وتضر بفشلها.
صحيح.
لو كانت السعودية تستطيع أن تحسم الأمر عسكريا لما ترددت بعد 7 أعوام من القصف، بعد 7 أعوام من الحصار، بعد 7 أعوام من الحرب، بعد 7 أعوام ما ذكرت السعودية كل جهودها ورمت بكل ثقلها السياسي والعسكري والاقتصادي والإعلامي لتحقق أهدافها في اليمن، لكنها فشلت فشلا ذريعا، والدعوة بحق ذات اعتراف وتعتبر هزيمة واضحة، لكنها أرادت أن تختبع خلف الشرعية، وكان يفترض بالسعودية أن تخرج ببيان إيقاف الغارات ورفع الحصار، وتقول إحنا متخوفين من كذا، يمكن الناس أنهم يتناقشوا معنا، لكن أن تظهر بأنها حالية الحماة وأنها تريد للشعب اليمني الخير وأنها تحل بين اليمنيين، هذا كلام غير صحيح. الحرب على اليمن حرب سعودية أمريكية صهيونية، ليست حرب أهلية. نحن لا نتقاتل مع أبناء اليمن، نحن نقاتل مرتزقة من السودان، مرتزقة من السعودية، مرتزقة من أذربيجان، مرتزقة من كل دولة من دول العالم.
طيب سيد عبد السلام، كيف تنظر الأمم المتحدة، المجتمع الدولي، مجلس الأمن الدولي، كل هذه المنظمات إلى واقع هذا المؤتمر؟ نعم، نعنونه بالله سلام ويعنونه الجانب السعودي بمؤتمر السلام. كيف تنظر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى هذا المؤتمر، وكيف ستتعامل مع مخرجاته سياسيا، دبلوماسيا، وربما حتى في أمور تتعلق بالمساعدات وغيره لليمن؟ طبعا. تفضل سيد عبد السلام. طيب للأسف فقدنا الأستاذ عبد السلام جحاف، ربما يعود إلينا لاحقا، لازلنا نعاني الاتصالات مع أهلنا في اليمن رغم مرور كل هذه الأعوام، رغم كل ما دمره تحالف العدوان صوت اليمن وأبناء اليمن لا زال مسموعا ويصدح في الآفاق، وسيبقى كذلك ما دامت هناك منابر حرة يستطيع من خلالها الأحرار أن يوصلوا كلمة الحق والحقيقة. بالرغم من قلة الناصر إلا أن محور المقاومة كان الظهير لأهلنا في اليمن للجيش واللجان الشعبية على الأقل في قضية النصر الإعلامي والدعم الإعلامي في مساعدة ومعاضدة ومعاونة أهلنا في اليمن للوقوف للتصدي للتحدي أمام هذا العدوان المستمر والمتواصل طوال السنوات الماضية. ربما أيام قليلة تفصلنا عن دخولنا العام الثامن من عمر هذا العدوان الذي يتحدث فيه محمد بن سلمان الآن في الرياض عن عقده لمؤتمر يدعوه بمؤتمر السلام أو ينعته بمؤتمر للسلام في الرياض، وهو الذي يجمع المرتزقة من كل حدب وصوب، أولئك الذين لا زالوا يقتلون ويدمرون ويحرقون وينسفون كل شيء في اليمن. طيب أتقدم بالشكر الجزيل أستاذ عبد السلام جحاف عضو مؤتمر الحوار الوطني من اليمن لكل ما تفضل به، مع اعتذاري طبعا لردات الصوت من المصدر. نتوقف عند فاصل، نواصل بعد هذا اللقاء، رافقونا.
شبابي أنا جسرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا وإنتاما وعزا لا يبالى وسلطانا كساه العلم بردا.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم في كل مكان إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. نعم، مؤتمر اللا سلام لتحالف العدوان والمرتزقة في الرياض لا زال موضوع النقاش. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يساهم معنا بمشاركة صوتية، نستمع معا.
تحية لكم يا جميعا. فعلا إنه مؤتمر اللا سلام في الرياض، كيف هذا وماذا يعني؟ يعني كيف نجلس في هذا المؤتمر في الرياض مع هذا العدو القاتل لأطفالنا وشيوخنا ويحاصرنا جوعا؟ ثانيا، كيف نجلس في هذا المؤتمر بالرياض وهي ليست شريكة في الخلافات بيننا وبين اليمنيين معا، وإنما هي دخيلة علينا وتحرر طرفا على آخر؟ وأخيرا تاتا، كيف نجلس في الرياض؟ ماذا يقال عنا؟ أي وحسب طبعا رأي الرياض بأننا خضعنا لهم ولأقوالهم فرضا علينا. وأشكر لكم.
شكرا جزيلا لأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. وصلتنا من الإخوة والأخوات مساهمات مكتوبة. توقف عند الأخ العزيز والفاضل أبو قيس، كتب يقول: برنامج اليمن التصدي والتحدي، أستاذ ما هو نوع الحوار الذي تريد السعودية بعد 7 سنوات وأكثر؟ ما هو جدول الأعمال الذي سيتم اللقاء في حال حدوثه؟ ما هي ردود صنعاء الواقعية؟ هل يدركون الخديعة التي تبيتها السعودية لتصبح من عدوان إلى داعية سلام ومستضيفة الفرقاء؟ لا توجد قضية بين اليمنيين الأحرار، أما من خانوا وباعوا وبعد أكثر من 7 سنوات باتوا يفرون مصير اليمن. يا عيب اليمنيين، هم من يدافعوا عن اليمن من عدوان آل سعود ومن ورائهم أين حضور أمريكا في هذه الدعوة لمؤتمر السلام؟ هل هي المخطط لذلك وما هي الأهداف؟ أبو قيس من اليمن، حياك الله بياك، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على طرح التساؤلات. أولا نقول أمريكا والكيان الإسرائيلي كلاهما الحاضر الغائب دائما في هكذا ألاعيب خديعة، سميها ما شئت، ربما محاولة ذرامات في العيون. أما قضية صنعاء وحكومة صنعاء فكان موقفها أكثر من واضح أخي أبو قيس. الجانب حكومة صنعاء تحدثت بشكل واضح عن رفضها المشاركة في هكذا حوار أو مؤتمر. السيد محمد علي الحوثي تحدث بشكل واضح، قال: تعقد المشاورات كمقدمة الحوار المفضي إلى حلول للتعرف على كل ما يريده كل طرف، ولا تعقد بعد حوارات استكشافية تمتد لسنوات. وقد أعلننا مقدمات هذا الحل مرارا لو وجدت الإرادة والمصداقية في قرار تحالف العدوان وحلفائه للسلام لكان الأمر مختلف. حقيقة الموقف صنعاء، الجيش واللجان الشعبية، الحكومة في صنعاء، حكومة الإنقاذ الوطني، واضح لا يمكن التلاعب به أو الحديث عنه أو تزييفه. رفض الدخول في هكذا مؤتمر لأنه مرفوض قلبا وقالبا، يشارك فيه مجموعة من المرتزقة وإن سموا بالقادة وإن سموا بأسماء ومسميات عديدة يسميها العدوان، مثلا هادي يطلق عليه الرئيس الشرعي، ومجموعة من المرتزقة أيضا يطلق عليهم قيادات وما إلى ذلك. أما حكومة صنعاء فترفض ذلك قلبا وقالبا. الجانب الأمريكي والإسرائيلي بالتأكيد من يخطط من وراء الستار والمنفذ لذلك كما يقول الرئيس مهدي المشاط قبل قليل في كلامي هو الجانب السعودي والإماراتي، والمرتزقة هؤلاء ينفذون ما يؤمرون به. وهؤلاء المرتزقة في عملية ارتزاقهم لن يقدموا أو يؤخروا شيئا من المشهد، ستبقى الضربات تلاحق هؤلاء حتى النصر ودحر هذا العدوان. إنهاء قضية المرتزقة سيكون على يد أبطال الجيش واللجان الشعبية، لا يمكن أن تكون مفاتيح الحل بيد السعودي، وهو المعتدي الذي يجب أن يؤدب أيضا من ضمن الذين يجب تأديبهم في هذه المعركة على الأرض خصوصا، والصواريخ والمسيرات اليمانية قادرة على ذلك وقد أثبتت ذلك مرارا وتكرارا خلال السنوات الماضية. شكرا لأخ أبو قيس مرة أخرى على كل ما يرسله إلينا. لا بس نتوقف أيضا عند الأخ مختار الأزدي، يبدو أنه أرسل إلينا نعم مقال جديد بعنوان 7 أعوام من الصمود اليماني الأسطوري، أقرأ في مقدمة هذا المقال. وبإعصار اليمنيين ندشن عاما ثامنا من البأس اليماني الإيماني الذي لا حل لوحدة اليمنيين بسواه، وبالتماسك والتآخي والتوحد سيكون إعصارا لدول الاستكبار وربيباتها، بني سعود أحفاد اليهود وأختها الودود لإسرائيل، إمارات العهر التي ترتعد مفاصلها من الخوف على زجاجات فنادقها ومبانيها، وما أعاصير صواريخنا في الأيام الماضية إلا دليل كاف على ضعف بني زايد واستعانتهم بالكيان الإسرائيلي واستئجار دفاعاته الجوية وبكائهم عند أمريكا والصهاينة في لحماية بلادهم وتوددهم لهم خوفا وفزعا مما سيكون من إعصار مرعب لهم في الأيام القريبة بإذن الله تعالى. إلى آخر المقال. نشكر الأخ مختار الأزدي على كل ما يرسله إلينا، وأكتفي بهذا القدر في قراءة هذه المشاركة والمساهمة. الأخت فاطمة من العراق كتبت تقول: الموت لآل سعود اليهود، جرائم آل سعود لا تعد ولا تحصى ولن تختفر. بالتأكيد أختي الكريمة لا يمكن أن تختفر هذه الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء اليمن طوال السنوات الماضية والتي لا زال يرتكب فيها العدوان أبشع الجرائم بحق أبناء اليمن. شكرا جزيلا للأخ أبو عمير من سعدة، وبارك الله بك أخي الكريم والفاضل على كل ما ترسله إلينا. الأخ أبو علي أيضا له منا كل الشكر دائما من العراق على كل ما يرسله إلينا. لا بأس هنا أن أتوقف قليلا عند شبكة أخبار المسيرة التي تنشر في هذه اللحظات ما يتفضل به الرئيس مهدي المشاط: وجهنا هيئة الزكاة للإسراع في تجهيز المساعدات لمليون فقير ومسكين قبل موعد شهر رمضان المبارك، رمضان على الأبواب، والناس بدأت في العد التنازلي منذ بداية شعبان، الخير والبركة، وها هو أبناء اليمن، هم أبناء اليمن يضربون مثالا في التكافل والتعاون والمساعدة والتآخي الإسلامي والإنساني والعربي الأصيل حقيقة من خلال ما يطرح من مفاهيم الزكاة والتكافل الاجتماعي. الرئيس المشاط أيضا قال: وجهنا بسرعة صرف نصف راتب لكل موظفي مؤسسات الدولة، وندعو الشعب العزيز للاستفادة من الأمطار ومساعدة اللجنة الزراعية، فلديها برنامج مكثف لدفع بالجميع نحو الزراعة. اليمن بات يتعامل حقيقة مع هذا الواقع رغم ألمه ورغم مآسيه. الرئيس المشاط يقول: لماذا ويتساءل لماذا يدعون لمشاورات السلام ويمارسون القتل الجماعي لأبناء شعبنا أي غباء وأي استحمار يمارسونه على شعبنا حين يحاصروه من ناحية ويدعونه للسلام من ناحية أخرى. تساؤلات أيضا رئيس المشاط يطرحها قبل قليل، يقول: ما هو السلام إذا لم يكن الجانب الإنساني على مقدماته وفي السطور الأولى من أول اهتماماته؟ أنتم فاشلون، يخاطب تحالف العدوان، أنتم فاشلون وكل خططكم ستبوء بالفشل والخيمة، لأن شعبنا في موقف الحق ومعتمد على الله سبحانه وتعالى. يريدون من هذه المشاورات لملمة الشتات داخل صفوف النفاق والارتزاق ليستمروا في تصعيدهم وحصارهم. يقول الرئيس المشاط أيضا: يسعون في هذا المؤتمر، مؤتمر اللا سلام أو ما يسمى بالمشاورات، للملمة وتوحيد جبهات المنافقين الخونة الفاشلين لا أكثر. أكتفي بهذا القدر مع شكري واعتذاري لكل من وردت أسماءهم وأرسل إلينا بمساهمة صوتية ونصية لم تسمح الفرصة بالتوقف عندها. نقول في ختام لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي، والذي حاولنا أن نتوقف فيه عند مؤتمر لا سلام لتحالف العدوان والمرتزقة في الرياض، بأن القادم من الأيام يحمل الكثير، وأن دخول العام الثامن يعني دخول العام الثامن من الانتصارات اليمنية على تحالف العدوان الذي لم يستطع أن يحقق نصرا واحدا خلال السنوات الماضية، والقادم أعظم يا تحالف العدوان. نلقاكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
ومن صفاتي حب طبع التسامح، طبع إني أسامح والأثر صار واضح، مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله، علمتنا التسامح طبع لازم نطوله، لو تسامحت أنت أو أنا اللي بديته، كان عم التسامح واهتنى الكون كله.
داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح.
التسامح جماله الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا. التسامح جماله الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا، ساد في مجتمعنا.
والتسامح فضيلة له معاني جميلة، لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة. دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان، التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمان.
داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح.
في التسامح سعادة، فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزلك بالريادة. في التسامح سعادة، فيه تهنى زيادة،
دام قلبك تسامح منزل بالريادة بالريادة منزل.
كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا. كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا.
تاني دار الطفولة علمتني علمتني التسامح. تاني دار الطفولة علمتني علمتني التسامح. تاني دار الطفولة علمتني علمتني التسامح.
تاني دار الطفولة علمتني علمتني التسامح علمتني التسامح علمتني التسامح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا وتحية مباركة لحضراتكم، نحييكم بها في مطلع حلقة اليوم من هذا البرنامج العقائدي.
نتابع في هذا البرنامج البحث في النصوص الشريفة عن تفصيلات الإجابة عن سؤال عرضناه قبل 3 حلقات، هو ما هي واجبات الأمة تجاه أئمة العترة المحمدية 12؟
نعم، وقد استهدينا بالقرآن الكريم والسنة النبوية لمعرفة 3 من هذه الواجبات، وهي الطاعة المطلقة المشتملة على الاقتداء بسيرتهم المعصومة في جميع شؤون الحياة،
والواجب الثاني الرجوع إليهم لمعرفة حكم القرآن وحكم الله عز وجل في كل واقعة وعند كل اختلاف،
والواجب الثالث مودتهم القلبية وما تشتمل عليه من نصرتهم في السلوك العملي.
فما هو الواجب الرابع؟
ننطلق معكم أيها الكرام للبحث عن الإجابة في النصوص الشريفة، فكونوا معنا.
أيها الأطائب، روى الفريقان في صحاح الأحاديث النبوية أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله صرح بأن الصلاة عليه المأمور بها في القرآن الكريم لا تكتمل إلا بقرن آله به، فهي بدون الصلاة عليهم صلاة بتراء لا يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وآله. ومن هذا نعرف أن الواجب الرابع تجاه أئمة العترة المحمدية عليهم السلام هو الصلاة عليهم مع الصلاة على سيدهم المصطفى صلى الله عليه وآله،
ويتم ذلك بما ثبت في كثير من النصوص الشريفة وما حققه العلماء من أن آل محمد صلى الله عليه وآله هم المطهرون من أهل بيته المعصومين جميعا، أهل الكساء والتسعة من ذرية الحسين عليه وعليهم الصلاة والسلام.
وقد روي في كثير من الروايات الشريفة التي سجلتها كتب الحديث المعتبرة عند الفريقين بأنه لما نزلت آية الأمر الإلهي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله سئل عن كيفية الصلاة عليه فأخبر بالصيغة التي تضم آله المطهرين إليه. نكتفي منها بما رواه البخاري في الجزء 6 من صحيحه عن كعب بن عجرة قال قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وروى المضمون نفسه عن أبي سعيد الخدري كما روى أحمد بن حنبل في مسنده قوله صلى الله عليه وآله ضمن حديث الكساء: اللهم إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلاتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليه وعليهم.
وفي ذلك تحديد آخر لمصداق الآل بالمطهرين أهل آية التطهير وليس عموم أرحام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله.
وما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. أيها الكرام، يتأكد هذا الواجب عندما نلاحظ كثرة الأحاديث الشريفة التي نهت عن الصلاة البتراء، وقد رواها كثير من علماء أهل السنة، وقد أورد بعض نماذجه ابن حجر في صواعقه، منها قوله صلى الله عليه وآله: لا تصلوا علي الصلاة البتراء، فقالوا: وما الصلاة البتراء؟ قال: تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون، بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد.
وقال ابن حجر أيضا، وأخرج الدارقطني والبيهقي حديث: من صلى صلاة ولم يصلي فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه. ثم قال ابن حجر: وكأن هذا الحديث هو مستند قول الشافعي رضي الله عنه: إن الصلاة على الآل من واجبات الصلاة كالصلاة عليه صلى الله عليه وآله.
وقال إمام مفسري أهل السنة الفخر الرازي في الجزء 27 من تفسيره الكبير: إن الدعاء للآل منصب عظيم، ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في الصلاة. وفي قوله صلى الله عليه وآله: اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد، وهذا التعظيم لم يوجد في غير الآل، فكل ذلك يدل على أن حب آل محمد واجب.
وقال الفخر الرازي أيضا فيما نقله عنه عدة من علماء أهل السنة كما في نور الأبصار وشرح إحقاق الحق في المجلدين 18 و33 عنه، قال: إن أهل بيته، يعني النبي صلى الله عليه وآله، ساووه في 5 أشياء: في الصلاة عليه وعليهم، في التشهد، وفي السلام والطهارة، وفي تحريم الصدقة، وفي المحبة.
والمستفاد من النصوص الشريفة مستمعين الأحبة إطلاق الأمر بالصلاة على أهل بيت الرحمة المحمدية كلما ذكر سيدهم المصطفى صلى الله عليه وآله، لنهيه عن الصلاة البتراء مطلقا ووجوبه في تشهد الصلاة باعتبار توقيفية أذكار الصلاة، بمعنى وجوب الإتيان بها كما وردت بالصلاة عليه وعلى آله معه.
وقد وردت من طرق الفريقين كثير من الأحاديث الشريفة في بيان عظمة بركات الصلاة على محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين، فهي مفتاح استجابة الدعاء ووسيلة مغفرة الذنوب وسلم التقرب من الله والفوز بمحبته تبارك وتعالى وغير ذلك من عظيم البركات.
ومن أبلغ نصوص الصلوات عليهم هي الصلوات المروية في عدة من كتبنا المعتبرة، مثل مصباح المتهجد للشيخ الطوسي، وجمال الأسبوعي للسيد ابن طاووس، مسندة عن الإمام الزكي الحسن العسكري عليه السلام. حيث أملاها على أبي محمد عبد الله بن محمد العابد رضوان الله عليه، وهي في 13 فصلا، لكل من المعصومين فصل باستثناء الحسنين حيث يشتركان في فصل واحد.
وقد نقل هذه الصلوات البليغة الشيخ الزاهد في أواخر كتابه مفاتيح الجنان تحت عنوان الصلوات على الحجج الطاهرين، ويطلق عليها أهل المعرفة عنوان الصلوات الكبيرة، وقد ذكروا لها عظيم الأثر في ترسيخ محبة النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين في القلوب، فضلا عن ثوابها العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك عليهم يا رب العالمين، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك سميع مجيب.
بهذا نصل أيها الأكارم إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، استمعتم له من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تحية لكم طيبة، وأنتم تتواصلون مع سلسلة حلقات هذا البرنامج العقائدي.
إلى اللقاء.
لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر. بشر خليك متواضع بالمقسوم والقانع، لا تتكبر ولا تنغر، ترى الله شايف وسامع. الله يكره المغرور، يحب الطيب المستور، والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور.
ومني رحمة إذا ينظر،
لا تتكبر ولا تنغر،
لا تتكبر لا تتأمر،
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر،
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر. جميل الله يحبك، خلى بيض يظل قلبك، لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك. طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي، الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي.
كفى عن ناس تتجبر،
لا تتكبر ولا تنكبر.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم في الحلقة الأولى من برنامجكم إن شاء الله الإسلام ونمط الحياة، حيث نسعى في هذا البرنامج لفتح نافذة على التعاليم الدينية الشاملة على مختلف الصعد لحياة الإنسان.
نسعى في سلسلة حلقات هذا البرنامج أيها الأكارم أن نسلط الأضواء على خصائص الحياة الطيبة التي يدعو لها الإسلام
والعوامل المؤثرة في تكوينها، وعن دور المعتقدات الدينية والمبادئ والقيم في طبيعة الحياة،
وكذلك حول طرق وأساليب تعامل الإنسان مع نفسه من خلال الفكر والمبدأ إلى طريقة الملبس والمأكل.
نعم، ومرورا بتعامله مع نظرائه في الخلق والدين، سواء في إطار العلاقات العائلية أو مع الجار والآخرين.
نتمنى أن تقضوا أوقاتا نافعة مع سلسلة حلقات هذا البرنامج الإسلام ونمط الحياة.
مستمعنا العزيز، لا شك أن السير على هدى الشريعة الإسلامية القائمة على أسس القرآن الكريم والسيرة النبوية الطاهرة والأئمة المعصومين ينتهي بالإنسان إلى قمم الرقي والكمال والفلاح في الدنيا والآخرة.
وفي خضم الأجواء والظروف الحالية التي تعيشها المجتمعات الإسلامية من غزو فكري وثقافي غربي، فإن التمسك بأسلوب ونمط الحياة الإسلامية لهو من أفضل وأكثر الآليات تأثيرا للخلاص من سلبيات هذا الغزو الفكري والثقافي.
إن الالتزام بأسلوب الحياة الإسلامي خير ضمان لإحياء الحضارة الإسلامية وتحقيق المسلمين تطورا شاملا في جميع النواحي والأبعاد.
مستمعينا الكرام، لقد اهتم قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله الشريف بموضوع نمط الحياة القائم على أسس الإسلام وقيمه، حيث دعا إلى ضرورة أن يشكل الإسلام ويصوغ أنماط حياة المجتمعات الإسلامية، ويرى أن أي حضارة تتكون من جزئين رئيسيين هما الآليات والمضمون الرئيس. فأما الآليات تشمل التطورات الحاصلة على الصعيد التقني والعلمي والاقتصادي،
أما القسم الثاني وهو الجزء الحقيقي والأصيل للحضارة يرتبط بما نسميه نمط الحياة. وفي هذا الإطار يقول سماحته إن آليات أي حضارة عبارة عن القيم التي تطرح اليوم في دائرة التطورات العلمية والصناعية والاختراعات والاقتصاد والاقتدار السياسي والعسكري والمكانة الدولية والإعلام وآلياته،
كل هذا يدور في إطار آليات الحضارة ووسائلها.
وأما القسم الرئيسي الذي يكون حقيقة الحياة، ما هو إلا نمط الحياة وأسلوبها؟
وهذا القسم هو النواة الأصلية لأية حضارة إنسانية، وتتعدد مصادقه في الأسرة وأسلوب الزواج وطبيعة وشكل الدار والملبس والمأكل وطريقة الاستهلاك والطبخ والنزهة وموضوع الخط واللغة والعمل وسلوك الإنسان في الأسرة والمجتمع والمشاركة في النشاطات المجتمعية السياسية منها والاجتماعية.
ثم التعامل مع الآخرين من أب وأم أو الزوج أو الأولاد، والتعامل مع الجار والمدير المسؤول، والتعامل مع شرطة المرور أو موظف الدولة، وطبيعة الرحلات والسفرات والطهارة والنظافة، والتعامل مع الصديق والعدو، كل هذه الأمور تشكل النواة الأصلية لأية حضارة، وهي من صميم الحياة الإنسانية.
أيها الأعزاء، إن الحديث عن أسلوب الحياة والآداب الإسلامية على صعيد الفرد والمجتمع من القضايا المهمة، لأن المعتقدات والقيم لدى أي مجتمع هي التي تكون الحضارات وتعطي لها الهوية الاجتماعية. ولا غرو إذا قلنا إن نمط الحياة هو الوجه البارز لهوية أي مجتمع.
فالمجتمعات بصورة عامة لا تكون مثمرة ولا توصل برسالتها إلى الآخرين إلا إذا انعكست قيمها ومبادئها تماما في نمط وأسلوب حياة أفرادها. ومما يؤسف له فإن بعض المجتمعات الإسلامية لم تفلح في مد جسور التواصل بين مبادئها ومعتقداتها الدينية من جهة، وما طبق من أسلوب الحياة في مختلف الصعد الاجتماعية.
فنمط الحياة لدى بعض هذه المجتمعات لا يمت إلى الإسلام بأي صلة، بل وأحيانا يأتي في تضاد معه. وهناك أسباب وعوامل تقف وراء هذه الفجوة بين القيم ونمط الحياة لا مجال هنا للحديث عنها، ولكن من أهم تلك الأسباب يشار إلى عامل المعرفة، بمعنى أن الكثير من أفراد المجتمع يجهلون الآداب ونمط الحياة الإسلامية وقيمها ومبادئها، لذا تجدهم بعيدين كل البعد عن تلك الآداب والسلوكيات المنصوص عليها.
فعندما يفقد الإنسان الصلة بين معتقداته وما يتجسد في حياته، تزول بالتدريج معتقداته، ومن أجل أن يبرر نمط حياته غير الديني، يحاول خلق الشبهات وإثارة الذرائع غير المبررة.
مستمعين الأكارم، إن ابتعاد المجتمعات الإسلامية عن القيم والمبادئ الدينية الخاصة بنمط الحياة أدى إلى اتباع الغرب في نمط حياته، حيث يحاول الأخير حصر الدين في دائرة الحياة الفردية.
في هذا الخضم تأتي التعاليم الإسلامية الشاملة التي لها أبعاد اجتماعية واسعة أكثر مما هي فردية، لتلعب دورها المؤثر في تحديد مسيرة الإنسان في جميع النواحي، بدءا من الحياة الفردية ومرورا بالحياة الأسرية إلى التعامل مع المجتمع والمشاركة في النشاطات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها، لتقدم إنسانا سويا يعمل بالعدل والإنصاف مع نفسه والآخرين، وهو يعتمد على مبدأ التوحيد الإلهي الخالص ولا يرى مؤثرا في الوجود إلا الله أو بإذنه.
أيها الأخوة والأخوات، هذا البرنامج يسعى إلى تعريف التعاليم الإسلامية البناءة بخصوص نمط الحياة السليمة في مختلف الصعد، وذلك استلهاما من آيات القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة والأئمة الأطهار عليهم السلام. وفي هذا البرنامج نسلط الأضواء على زوايا وخصائص الحياة التي يدعو إليها الإسلام والعوامل المؤثرة فيها، ودور المعتقدات والمبادئ الفكرية في تكوين الحياة،
وكذلك أساليب التعامل في سلوك الإنسان الفردي والمجتمعي من الأسرة والجيران وسائر أفراد المجتمع حتى مع غير المسلمين. نتعرف من خلال هذا البرنامج الذي يبث من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعينا على رؤية الإسلام تجاه ملء أوقات الفراغ والنسهة الصحيحة وطريقة تعامل الإنسان مع بيئته ومشاركته في النشاطات الاقتصادية والمعيشية.
مستمعينا الأفاضل، نعود إلى كلمة قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي بخصوص معرفة زوايا نمط الحياة الإسلامية، حيث يقول: ينبغي علينا أن نبحث في هذا النمط لنبينه باعتباره ثقافة الحياة، ينبغي أن ندونه ونطبقه كما أراده الإسلام.
وحقا فإن الشريعة الإسلامية حددت لنا أبعاد مثل هذه الثقافة، فالسلوك الاجتماعي ونمط الحياة رهن بطبيعة نظرتنا نحو الحياة. ما هو هدف الحياة؟ فأي هدف حددناه ورسمنا معالمه؟ فمن الطبيعي جدا أن ذلك يحدد لنا نمط الحياة، فلا تتكون الحضارة دون تأسيس المدرسة والأيديولوجية.
لقد أشار قائد الثورة سماحة السيد آية الله خامنئي عند تبيينه معالم نمط الحياة إلى ضرورة الابتعاد عن تقليد المعايير الغربية، وقد حذر قائلا: ثمة ملاحظة هي أننا لو أردنا بناء هذا الجزء المهم من حضارة الإسلام الحديثة ينبغي أن نجتنب التقليد بشدة، ويجب أن نبتعد عن تقليد أولئك الذين يسعون إلى تحميل أساليب حياتهم إلى الأمم والشعوب.
واليوم فإن المثال البارز لهذه الغطرسة والعنجهية هي الحضارة الغربية، وهذا لا يعني أننا نرمي إلى معاداة الغرب والحرب معه، بل نقول إن البلدان التي سمحت لنفسها اتباع الغرب وتقليده لم تجني ثمرا سوى الأضرار الفظيعة. حتى تلك البلدان التي استطاعت أن تكتسب بحسب الظاهر صناعة أو اختراعا أو ثروة ما، فقد كانوا مقلدين وحسب.
السبب هو أن الثقافة الغربية ليست سوى ثقافة غازية، ثقافة تحارب ثقافات الشعوب، فأينما حل الغربيون قاموا بإزالة الثقافة المحلية فيه، كما قاموا بمحق الأسس الاجتماعية فيه، وبلغ الأمر إلى أن قاموا بتغيير تاريخ الشعوب ولغاتها وخطها، وقد عمل الغربيون على محق الأسس الثقافية والمعتقدات قدر استطاعتهم.
وهكذا مستمعينا الكرام نكتفي بهذا المقدار في حلقة اليوم من نقل ترجمة لكلام قائد الثورة الإسلامية في إيران سماحة السيد علي الخامنئي حفظه الله، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
تهدي قلبي إلى الرشاد،
إلى الرشاد.
إن تعفو عني فذاك أمني من كل حزني يوم التنادي. أدعوك ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد.
أنا في رحابك أرنو لبابك، أنا في رحابك أرنو لبابك،
ومن كتابك ألم زادي.
أنا في رحابك.
السميع رب العباد
رب العباد
أنت إلهي أوني وغوثي أنت رجائي فاغفر لي ذنبي أنت إلهي أوني وغوثي أنت رجائي فاغفر لي ذنبي
أنا في رحابك أرنو لبابك أنا في رحابك أرنو لبابك
ومن كتابك ألم زادي
أنا في رحابك أرنو لبابك
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء ابن الأنبياء حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأفاضل تحية طيبة، ونحن ندعوكم أيها الأفاضل للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسن الكشميري. موضوع البحث هو فضل أهل العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. القرآن يقول إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. هناك حديث للرسول صلى الله عليه وآله: أيها الناس كلكم لآدم وآدم من تراب. امرأة اعترضت على الإمام علي سلام الله عليه بعد، يعني هي دفعت